والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. هذا الدرس الثاني الظاهر لما سجلته، أنا ما ختم من عندك. مر عندنا في ما يرتبط بتفسير علي بن إبراهيم القمي مقام الأول فيما يرتبط بعبارته، وذكرنا الإشكالات على استفادة أن تكون عبارته دالة على توثيق جميع رواة التفسير. وأيضا من الإشكالات التي ذكرت على تلك الاستفادة، وهو أهم إشكال فيها، هو أنه إذا ثبت عندنا أن تفسير علي بن إبراهيم ليس تفسيرا واحدا وليس له وحده، بل معه غيره، وهو تفسير أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام، وهذا إذا ثبت يعني أنه لا يمكن الاعتماد على جميع رواة التفسير، لأنه تفسير أبي الجارود مختلف عن تفسير القمي، وما تريدون من إثباته من تفسير علي بن إبراهيم القمي هذا مرتبط بخصوص رجاله وأما أو مشايخه مثلا أو من روى عنهم، أما غيرهم فلا يثبت به ذلك. فكيف يمكن أن تدعوا ثبوت وثاقة جميع رواة التفسير مع كونه ليس تفسيرا له وحده، بل تفسير له ولغيره؟ هذا إشكال أيضا على القائلين بذلك. إشكال رابع أيضا على القائلين بتوثيق جميع رواته، أن علي بن إبراهيم في حد ذاته حينما يقول حدثني أبي، أبوه إبراهيم بن هاشم، السيد الخوئي قدس سره في كتابه الرجالي معجم رجال الحديث لا يوثق إبراهيم بن هاشم، يقول بأن المشهور اعتمدوا في توثيقه على أنه من مشايخ الرواية، والسيد الخوئي يقول أن مشيخة الرواية لا تفيد توثيقا. وهناك من قال بأن إبراهيم بن هاشم فوق مرتبة الوثاقة، ومثلا لأنه من مشايخ الإجازة ومشايخ الرواية، والسيد الخوئي لا يرتضي كل هذا، فلا بد إذن أن السيد الخوئي اعتمد في التوثيق على أنه تحديث علي بن إبراهيم عن أبيه يعني توثيق له، مثل ما ذكرنا في مشايخ ابن قولوي حينما يقول حدثني فلان يعني حدثني الثقة، فهو توثيق له. فإما أن تلتزم بأن هذا النحو من التحديث من علي بن إبراهيم توثيق له فتحكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم، وإما وتتنازل عما ذكرته في كتاب الرجال، وإما أن تحكم بأنه ليس توثيقا له، فإذا هناك في التفسير من ليس محكوما بالوثاقة، فكيف تحكم بجميع وثاقة جميع رجال علي بن إبراهيم؟ وهذا الإشكال لا دافع له عند السيد الخوئي. واضح؟ أنا ما وجدتهم أشكلوا بهذا الإشكال، لكن من متابعة تفسير، من متابعة ترجمة إبراهيم بن هاشم وكلام السيد الخوئي في التفسير، الجمع بينهما يقتضي هذا. فالقول بما يستفاد من العبارة ليس تاما. المقام الثاني ما يرتبط بالقرائن، ما الذي يستفاد من القرائن الداخلية أو الخارجية؟ هل يستفاد منها وثاقة جميع الرجال، أم أنه يستفاد منها وثاقة مشايخه فقط، أم أنه لا يستفاد منها شيء؟ وهل يستفاد منها أن الكتابة تفسير علي بن إبراهيم فقط، أم أنه تفسير له ولغيره أيضا؟ مجموعة من القرائن مختلفة هنا وهنا وجئنا بكتاب التفسير أيضا حتى نشوف إذا كان هناك بعض القرائن على ذلك. القرينة الأولى التي تذكر في تفسير علي بن إبراهيم أنه يروي بالواسطة بينه وبين أبيه، بل أكثر من واسطة أيضا، فإنه في بعض الطرق يذكر شخصين بينه وبين أبيه. فلو كان التفسير لعلي بن إبراهيم محتاج إلى الواسطة بينه وبين أبيه، فهذه القرينة تدل على أن التفسير ليس لعلي بن إبراهيم، ولعلها لشخص آخر أو لجامع التفسير أو مثلا. هذه القرينة قابلة للمناقشة بأنه يمكن أن يكون إبراهيم بن هاشم قد حدث بتفسير بعض الآيات قبل زمان التحمل لعلي بن إبراهيم، فلما بلغ علي بن إبراهيم زمان التحمل لا يستطيع أن يحدث عن أبيه مباشرة، وإنما يحدث عن من سمع عن أبيه، وهذا حاصل عند الرواة. فبني فضال
أخذ ميلاده غير ثابت يعني.
لا، مو على تاريخ ميلاده غير ثابت، مو معلوم وقت التحديث متى، مو مذكور وقت التحديث متى. في بني فضال أخوين، علي الحسن يحدث عن أخيه علي في بعض الروايات. الحمد لله. وفي بعض الروايات عن أبيه هو يتكلم عن ذلك، يقول كنت في زمان لا آمن على نفسي فيه تحمل شيء من الروايات، وإن كنت أستمع يسمع أبوه لكنه لا يتحمل شيء أو لا يؤدي ما تحمله في زمان الصبا، فيحتاج في أداء تلك الروايات إلى واسطة عنده قدرة على التحمل فيروي عنه عن أبيه. والحسن بن العلاء كذلك أيضا، والعلاء بن الحضرمي كذلك أيضا، وجماعة متعددة في صورة أنه وقت التحمل لا يكون في زمانه ممكن له أن يتحمل الرواية، قد يروي عن القريب بواسطة أو بواسطتين لأنه في ذلك الزمان لم يكن قادرا على التحمل. هذا احتمال. احتمال الآخر، قد يكون في زمان ذكر الرواية في التفسير عن إبراهيم بن هاشم لم يكن إبراهيم بن هاشم موجودا في المكان الذي حدث فيه أبوه، غائب، ولما رجع سمع من فلان وفلان تحديث عن أبيه فنقل عنهم. هذا محتمل. حماد بن عيسى وكذلك حماد بن عثمان لهم روايات عن الإمام الصادق عليه السلام بالواسطة وبلا واسطة. هذا أوجب الاستشكال عند البعض، فقالوا بأنه كيف يمكن أن يروي بلا واسطة ومع الواسطة. أما حماد بن عيسى فهذا يروي بلا واسطة لكن روايته مع الواسطة مشكلة، ليس فيها إشكال أصلا. وكذلك حماد بن عثمان، لماذا؟ لهذا الاحتمال، احتمال أن يكون غير موجود في زمان التحديث فلذلك أخذ ممن كان موجودا. وكان الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يفتح بابه لأصحابه يدخلون جماعات ويروون عنه، فقد يتخلف أحدهم في أحد الأيام، مثل ما في رواية أبي بصير التي دخل فيها على الإمام مع أصحاب الإمام وهو على جنابه، قال له الإمام: أما علمت بأننا بأن بيوتنا بيوت مطهرة أذن الله لها، أذن الله لها، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ قال: بلى. قال: ما أجم الرفعان بدون غسل. علم منه الإمام أنه كان على جنابة. شاهد جواب أبو بصير، قال: خفت لما رأيتهم قد جاءوا، خفت أن يفوتني شيء من كلامكم. يدل على أنه الإمام يحدث وبعض الرواة غير موجودين فيذهب عليهم بعض الحديث. هذا ممكن أيضا ومحتمل، فهذه لا تعد قرينة قطعية على ذلك، فقد يروي علي بن إبراهيم عن أبيه مع الواسطة، ولا يدل ذلك على أن كل التفسير ليس له. واضح؟ هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: في بعض موارد التفسير قد تذكر هذه العبارة، وهو ارجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو راجع تفسير علي بن إبراهيم. ولا شك أن الإنسان حينما يكتب كتابا لا يرجع في الكتاب إلى نفسه أو إلى كتاب نفسه، هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم، فكيف يرجع إلى تفسير علي بن إبراهيم؟ ما يمكن. نعم، قد يقول ارجع إلى الصحيفة الفلانية مثلا، ارجع إلى الفصل الفلاني، ارجع إلى تفسير الآية الفلانية، أما هو نفسه يقول ارجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، لا شك أنه لا بد من اختلاف المرجع عن المرجع إليه. ما يصير المرجع يرجع إلى تفسير نفسه بمثل هذا التعبير، ها؟ مو متعارف هذا أنه يرجع إلى تفسير نفسه. حين أنا مؤلف الكتاب أقول في نفس الكتاب، أقول مو في كتاب آخر، في نفس الكتاب أقول ارجع إلى تفسير فلان، ما فيها إشكال. لا، مو متعارف مثل هذا التعبير. إيه، مو متعارف. زين، أو بعض الأحيان يقول مثلا ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم،
مثل يقول ارجع إلى الصفحة الأولى، ارجع
لا، فرق بين أن يقول
الآية الفلانية من هذا الكتاب،
فرق بين أن يقول ارجع إلى صفحة كذا أو إلى الفصل كذا، وبين أن يقول ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم.
عين.
هو نفسه يرجع، ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم، يعني ارجع إلى روايتي، بدل ما يقول ارجع إلى ما رويته يقول ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم. هذا مو متعارف. نعم، في صورة واحدة يتم هذا، وهو أن التفسير رواه إلى غيره ثم غيره أرجعه إليه فصار يرجع إليه التفسير، فما خرج منه رجع إليه، وهذا فيه ما فيه. هذه القرينة يمكن أن يجاب عليها بأن التعبير بارجع إلى تفسير علي بن إبراهيم أو ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم، هذا الاحتمال القريب جداً هو أنها من راوي التفسير أبو الفضل العباس بن محمد، وليس من علي بن إبراهيم. فما كان منه من علي بن إبراهيم نجده مباشرة يقول حدثني أبي، وما كان من أبي الجارود مثلا موجود في التفسير وفي تفسير أبي الجارود، وما كان من غير علي بن وما كان من غير علي بن إبراهيم هو يقول مثلا في التفسير يقول ارجع إلى رواية علي بن إبراهيم، ارجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، فاختلف المرجع عن المرجع إليه، فما الإشكال في ذلك؟ ثاني، هذا لعله ورد في مورد واحد أو موردين فقط من كل التفسير، مورد واحد أو موردين، بعيد جدا أن نقول بأن التفسير كله ليس لعلي بن إبراهيم لوجود مثل هذا المورد أو الموردين. ثالثا، يحتمل أن يكون هذا الكلام أو هذه الكتابة من النساخ، والغرض الإرجاع إلى الصفحة الفلانية أو المكان الفلاني. ولأن الناسخ هو ليس علي بن إبراهيم، شخص آخر مثلا، فيقول ارجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. وإن كان هذا الجواب ليس قويا، لكن باعتبار أن النسخة توفرت وقوبلت بعدة مرات مثلا، فاحتمال بعيد أن يكون من النساخ مثل هذا الكلام، وإن كان النساخ قد يضيفون بعض الأمور. على كل حال، إرجاعه له ودعوى أن تلك الإرجاعات كثيرة، هذا مو صحيح، بل قليلة جدا وليست كثيرة. القرينة الثالثة، يكثر في التفسير النقل عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هذا في طبقة متأخرة عن علي بن إبراهيم. ليش؟ لأن الظاهر من أحمد بن محمد الذي ينقل عنه هو ابن عقدة أبو العباس. أحمد بن محمد بن عقدة اللي هو أبو العباس، هذا تلميذ الكليني ويروي عن الشيخ الكليني. فهل نتصور أن علي بن إبراهيم الكليني تلميذ علي بن إبراهيم، وأحمد بن عقدة تلميذ الكليني، هل نتصور أن علي بن إبراهيم يروي عن تلميذ تلميذه وهو أحمد بن عقدة، أحمد بن محمد بن عقدة؟ بعيد. أولا مختلف الطبقة، الشيء الثاني بعيد أن يروي عن تلميذ تلميذه، فلا يمكن اعتبار هذا التفسير من تفسير علي بن إبراهيم، لأنه كيف يمكن أن يروي فيه عن تلميذ تلميذه أيضا؟ ما هي اختلاف الطبقة والروايات التي يرويها؟ زين، يفترض في علي بن إبراهيم أن تكون موجودة عنده لقربه من الأئمة، لعل في بعض الموارد واسطتين عن الإمام فقط أو ثلاث وصائد، بينما أحمد بن عقدة خمس وصائد ست وصائد، فرق. هذه القرينة يمكن المناقشة فيها بأن يقال، فقط هذه المناقشة، بأن يقال هذه المناقشة مبنية على أن المقصود بأحمد بن محمد هو ابن عقدة. أما لو كان أحمد بن محمد ابن عيسى، أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهذا إما في طبقة علي بن إبراهيم أو متقدم عليه بطبقة، فلا مانع من أن يكون يروي عنه. نعم، يبقى علينا الإثبات، ولا طريق لنا إلى الإثبات، لأنه كلاهما يكنى بأبي العباس. نعم، الغالب في كنية أحمد بن محمد بن عيسى أنه أبو محمد، هذا الأشعري، وأحمد بن محمد بن يحيى أيضا أبو محمد، لكن له كنى أخرى أيضا، إلا أن كلاهما أحمد بن محمد. فترجيح أحمد بن محمد على أنه ابن عقدة هذا محل كلام. إن قلت بأنه الترجيح بقرينة، وهو أنه في بعض الموارد يقول أبو العباس، وأبو العباس هو ابن عقدة، واضح؟ ولا يمكن أن يكون أبو العباس هو الفضل، لأنه ليس هو ممن يروي عنه. فإذا لابد أن يكون أحمد بن محمد أحد هؤلاء الثلاثة. ولعلهم استقربوا أن يكون ابن عقدة، لأن أحمد بن محمد بن عقدة قد أحاط بروايات كثيرة جدا بلغت 300,000 أو 500,000، وبعيد عن علي بن إبراهيم أن أحاط بهذا العدد من الروايات. فيمكن أن يقال بأنه بهذه الصورة، يقال بأنه قد روى مثل هذا العدد. زين، بناء على تمامية هذه القرائن، وإن كنا ناقشنا فيها وأنه تفسيران وليس تفسير واحد، أحدهما تفسير علي بن إبراهيم والآخر تفسير أبي الجارود عن الإمام الباقر. تفسير علي بن إبراهيم أكثره عن الصادق عليه السلام، لكن تفسير أبي الجارود عن الباقر أكثره. بناء على هذا كيف نميز بينهما؟ قالوا بأنه التمييز بينهما ما كان من تفسير علي بن إبراهيم مختصر مختزل، حدثني أبي عن فلان عن الإمام، بعض الأحيان حدثني أبي وذكرت تفسير، بينما تفسير أبي الجارود لا، فيه سند طويل. فهذا مائز بين التفسيرين، واضح؟ زين. هناك
وقد دمج يعني.
أيوة. هناك بعض الإشكالات على التفسير وبعض الأمور المرتبطة به، زين، التي قد تكون محل كلام بين الأعلام حول التفسير. الأمر الأول أن الراوي لهذا التفسير هو أبو الفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام. قالوا هذا تلميذ علي بن إبراهيم بدليل روايته عنه للتفسير، وإن لم يرد في كتب الرجال إلا أنه يكفي في وثاقته تلمذه على علي بن إبراهيم وروايته عنه. وهذا الكلام ليس تاما وليس صحيح. نعم، غاية ما يثبت به المشيخ في الرواية، شيخه في الرواية ويروي عنه. فأبو الفضل يروي عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم يعتبر شيخ رواية لأبو الفضل، فنقول تلميذه في الرواية مثلا. أما أنه لم يوثق ويكفي في توثيقه، يعني لا يحتاج إلى توثيق ويكفي في وثاقته كونه تلميذ علي بن إبراهيم، هذا الكلام ليس تأمل ولا يمكن الأخذ به. وعليه يكون التفسير حاله حال بقية الكتب الأخرى، نلاحظ كل رواية فيه هل أنها صحيحة السند أو لا، هل أنها معتضدة بما يقوي سندها ويصححها أم لا، على مبنى الوثاقة. نعم، على مبنى الوثوق ذاك كلام آخر، واضح؟ هذا الأمر الأول. أمر الثاني، قالوا بأنه في التفسير روايات فيها غلو في أهل البيت، والغلو نفس الأئمة سلام الله عليهم قد نفوه عنهم وكذبوا أصحابه ورموهم بالكفر والشرك وغير ذلك من الكلمات. فإذا هذا التفسير من جهة القرينة الداخلية الموجودة فيه وهو اشتماله على روايات الغلو لا يمكن المصير إليه والأخذ به، بل قالوا بأنه لا يصدر من علي بن إبراهيم مثل هذه الروايات، لأنه علي بن إبراهيم إلى رسالة في رد الغلاة، فهو ملتفت إلى هذا المطلب. بلي
مقبرة شيخ.
من هو؟
علي بن ابراهيم.
ما ادري. زين
مقبرة. يعني انه في قوم قضية الغلو والغلاء.
مالي مالي. الجواب على هذا ان معنى الغلو عند القميين غير معنى الغلو عند المتأخرين. هذا شيء. الشيء الثاني، الروايات التي ذكرها قد تكون من باب التأويل وليس من باب التفسير، وهو فصل في المقدمة بين التأويل والتفسير، وقال بأن هناك تأويل قبل النزول وتأويل مع النزول وتأويل بعد النزول. فالتأويل الذي بعد النزول قال بأنه ليس ملزما للآية أو أنه يعد تفسيرا للآية، بل هو تأويل. هذا الشيء. الشيء الثاني، الروايات التي ذكرها مع التتبع فيها لا يظهر أنها فيها غلو، لأنه الغلو يعني أن تذكر أو تنسب للمخلوق صفات الخالق استقلالا، وأما أنه إذا وصفته بصفة موجودة أو مشتركة بين الخالق والمخلوق مع الطولية بينهما، أو أنها في بإذن الله عز وجل وإقداره، فهذا ليس من الغلو في شيء. وقد نص على ذلك الوحيد البابهاني في فوائده الرجالية والماوقاني أيضا، فليس هذا من الغلو. فما ذكر في التفسير لا يمت إلى الغلو بصلة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن الكتاب أو التفسير فيه نسبة القول بتحريف القرآن وشبهة التحريف، فإنه يذكر بعض الآيات ثم يذكر بأن الآية كذا ويذكر فيها شيء من التفسير، مثلا ظلموا آل محمد، مثلا بلغ ما أنزل إليك في علي، وهذا تحريف للقرآن. الجواب على هذا أنه هو نفسه في المقدمة أشار إلى أن هذا من مواطن تحريف القرآن، فكيف ينسب إليه التحريف؟ قال في المقدمة نفسها، قال وأما ما هو محرف منه يعني من الكتاب فهو قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي، قال هذا من المحرف. وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، هذا من المحرف اعتبره،
لا يعتبر النقيصة.
أيوة زين. وقوله إن الذين كفروا وظلموا آل محمد يقول هذا من المحرف، ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم يقول هذا من المحرف، فكيف ينسب له القول بالتحريف ومثل هذه الآيات يقول بأنها من المحرف؟ فشبهة أنه يقول بالتحريف أو بتحريف القرآن ليست موجودة فيه. فإذا بالنسبة للتحريف ما يرتبط به هذا غير موجود. زين. نماذج مما ذكرنا في بعض الموارد في التفسير فيها وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام، قطعا أبو الجارود ليس هو رواية تفسير علي بن إبراهيم، وفيما بعد يقول في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ويذكر تفسير الآية مباشرة. تفتين زين، لاحظوا هنا وقال علي بن إبراهيم في قوله لا خير في كثير من نجواهم ذكر الآية وما ذكر الرواية. قال لا خير في كثير من كلام الناس ومحاوراتهم، ما فيها رواية. زين زين، شاهد على الروايات شاهد على الروايات المرفوعة لا خير في كثير من نجواهم حدثني أبي عن بعض رجاله مرسلة رفعه هذا الرجل الذي روى عنه إبراهيم بن هاشم رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام مرفوعة ومرسلة أيضا. زين، فهذا كله إذن ما يرتبط بالقرائن. خلينا نشوف مقدمة الكتاب. في مقدمة الكتاب العبارة اللي قريناها أمس وهي أنه ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، بعد هذه العبارة إلى قوله وعليه وبالله نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشم القمي استفاد القائلون بأنه الكتاب يشتمل على مقدمتين فيدل على أنه مقدمة علي بن إبراهيم ومقدمة جامع التفسير وليست المقدمة واحدة، وأن الذي قال نروي عن مشايخنا وثقاتنا هو غير علي بن إبراهيم لأن هذا الكلام في المقدمة الأولى، استفاد من هذه الكلمة قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي يدل على أن قوله قال هذا من شخص آخر. هذا الكلام إيه؟ إما لا أبو الفضل العباس بن محمد. هذا الكلام كما تحتملونه يحتمل أن يكون لا من نفس المؤلف. في تعارف التأليفات والكتابات عند المتقدمين يلاحظ في مثل كتب الشيخ الصدوق وابن قولويه أيضا زين وغيرهم أنهم يذكر، وكذلك السيد ابن طاووس في كتبه أيضا أنهم، والمفيد أيضا أنهم يذكرون اسمهم إذا كان هناك بداية فصل أو انتقال من مقطع إلى مقطع من مطلب إلى مطلب. فلذلك تلاحظ مثلا في كتاب الإقبال أو في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة للسيد ابن الطاووس يقول قال رضي الدين ابن الطاووس، أو يقول قال رضي الدين أرضاه الله ورضي عنه مثلا، وهو الكاتب وهو المؤلف. فمتعارف عندهم أن يذكر المؤلف اسمه إذا أراد أن ينتقل من مطلب إلى مطلب. هنا في المطلب المتقدم كله في تحميد وتهليل وتسبيح وشكر لله على نعمة الولاية ونعمة الرسالة و غيرها من الموارد وسبب تأليف الكتاب، ثم بعد ذلك يدخل في مطلب آخر وهو ما اشتمل عليه القرآن من ناسخ ومنسوخ ومتشابه ومحكم وادعاء التحريف وغيرها من المطالب المذكورة في القرآن، وأن آيات فيهم وآيات في أعدائهم وغير ذلك من المطالب. هذه مطالب قرآنية مرتبطة بالقرآن وليست مرتبطة بما ذكر في المقدمة. فالانتقال من مطلب إلى مطلب كان متعارف عندهم مثل هذا الترتيب، ولو وسع المجال كان جبنا بعض عباراتهم حتى نشوف بأنهم نفسهم يذكرون هذا المعنى. هذا احتمال. احتمال الآخر أنه كما ذكرنا انتقال من مطلب إلى مطلب، لكن القائل هو جامع للتفسير وهو أبو الفضل العباس بن محمد، لكن كلتا المقدمتين لعلي بن طاووس. هذه وهذه أيضا. ليش؟ ليس متعارفا أصلا في كتبهم في المقدمة مباشرة على طول يدخل في المطلب فيقول فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه ومنه عام ومنه خاص ومنه كذا ومنه كذا. متعارف أصلا هذا النحو من التعبير، لابد من تقديم البسملة والحمدلة وكذا ويتفننوا في المقدمة، فبعيد جدا أن يكون كذلك. هم قالوا هذا ليس بعيدا لأنه علي بن إبراهيم لم يقصد إلى تأليف الكتاب، وإنما التحديث بهذه الروايات الدالة على التفسير التي فيها تفسير. الذي جمع الكتاب سمع منه الحديث وهو تلميذه مثلا أبو الفاضل جمعه، فلما جمع هذا الكتاب أراد أن يكتبه ويستنسخه في كتاب مثلا قدم له بهذه المقدمة. يلزم على هذا أن تكون المقدمة هذه للجامع للكتاب وليس لعلي بن إبراهيم. طبعا مع التشكيك بمثل هذه الصورة لا مجال إلى اعتبار رجال علي بن إبراهيم أو رجال التفسير على أنهم رجال علي بن إبراهيم وأنهم ثقات بدلالة العبارة مشايخنا وثقاتنا، لأن هذه العبارة ليست له بل هي لجامع التفسير. واضح؟ الخلاصة من كل هذه القرائن الموجودة عندنا وما ذكره من وما ذكره الأعلام في هذا المطلب هو أنه تفسير علي بن إبراهيم ما يمكن الجزم بأنه كله له، إذ كيف في وسط التفسير يقول بأنه وفي تفسير أبي الجارود. نعم يمكن أن يقال بأنه هذا في تفسير أبي الجارود الذي يرويه علي بن إبراهيم، فيكون أبو الفضل العباس بن محمد قد جمع في الكتاب تفسيرين، تفسير أبي الجارود وتفسير علي بن إبراهيم، فإطلاق القول بأنه تفسير علي بن إبراهيم هذا يحتاج إلى مثبت.
ماذا؟
يمكن. وصلى الله عليه محمد وأكبر
وأنه جليل القادر.